إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في هذا البرنامج، وأن يجعلنا وإياكم دائما أبدا نلتقي على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي كنا قد بدأنا معكم تناول هذا الكتاب المبارك إن شاء الله عز وجل، وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقلنا أحبتي في الله بأن هذا الكتاب من أعظم الكتب بركة إن شاء الله تبارك وتعالى، فما من بيت يخلو من هذا الكتاب ولا من طالب علم إلا وهو يعرف هذا الكتاب، فكم حفظت أحاديثه وكم تناولها الناس بالشرح والإيضاح واستنباط الفوائد العظيمة والغزيرة من هذا الكتاب المبارك الذي جمع بين دفتيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسلم إذا اعتصم بأحاديثه صلى الله عليه وسلم وتربى على مائدتها وكانت عونا له على السير إلى الله تبارك وتعالى، لا شك أنه يكون على منهج قوي. فكلام من نقتدي به إذا لم نقتدي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي من نأخذ إذا لم نأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفانا شرفا وفخرا وعزا في الحقيقة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رائدنا، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا، وأن تكون أقواله صلى الله عليه وسلم هي التي نحفظ وهي التي نتعبد، بدلا من أن ينشغل الناس بقيل وقال، وبدلا من أن ينشغل الناس بأقوال الرجال، وبدلا من أن ينشغل الناس بالغناء، وبدلا من أن يشتغل الناس بالغيبة والنميمة، أحاديثه صلى الله عليه وسلم، فكل حرف نقرأه من أحاديثه صلى الله عليه وسلم فهو نور يضيء لنا الطريق إلى الله عز وجل. أقواله صلى الله عليه وسلم أقوال محكمة، وكلماته صلى الله عليه وسلم كلمات صائبة، فما ينطق صلى الله عليه وسلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تعالوا بنا أحبتي في الله لنعيش مع هذا الحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي ملأ الدنيا علما بمؤلفاته الغزيرة، ورغم أنه مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة قبل أن يبلغ 50 من عمره، فقد مات رحمه الله تعالى عند 45، ومع ذلك خلف علما عظيما وكان له بركة في هذه الأمة بما وضع من مصنفات عظيمة. أحبتي في الله، قال رحمه الله تعالى في مقدمته الشيقة الجميلة قبل أن يدخل في أحاديث هذا الباب: الحمد لله، والبدء بحمد الله سبحانه وتعالى شأن العلماء العاملين اقتداء بكتاب الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتاب ربنا سبحانه وتعالى بدأ بأعظم سورة، سورة الفاتحة، هذا في جمع عثمان رضي الله عنه، والتي ابتدأت بالحمد لله رب العالمين. فإن العلماء قد اختلفوا هل البسملة آية من الفاتحة أم لا، ولا خلاف أن الحمد لله رب العالمين آية من الفاتحة، من الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. ولهذا ورد تسمية هذه الصورة بالحمد. فمن السنة إذا بدأ الإنسان كلاما أن يبدأ بحمد الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ خطبه بدأ بالحمد لله تبارك وتعالى، فقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، كالمقدمة التي بدأنا بها الآن. فالمشروع إذا تكلم الإنسان، إذا خطب الإنسان، أن يبدأ بحمد الله تبارك وتعالى. ولو بدأ بالبسملة قبل الحمد فحسن، فحسن. وهذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من طريقة علمائنا وسلفنا رحمهم الله تعالى. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بدأ صحيحة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب كيف كان بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. فسواء بدأنا بالبسملة أو بدأنا بالحمد فكل ذلك إيه؟ فكل ذلك حسن، اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يصلح إذا بدأ الإنسان خطابا أو بدأ الإنسان كلاما أن يقول مثلا بسم الله، مثلا بسم الله باسم الوطن، باسم العروبة، لا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب سهيل بن عمرو كان من ضمن ما كتب صلى الله عليه وسلم أو ما أمر به صلى الله عليه وسلم أن يكتب، أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول إيه؟ أول كلمة. فالبدء في الكتابة بالبسملة هذا أيضا من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو ما نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، أكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم. فما يصلح نحن الآن أن نجعل باسم الوطن، باسم العروبة بجوار بسم الله، لا، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الكلام هكذا بسم الله الرحمن الرحيم كما نص النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صار على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. نعم نحن نحافظ على وطننا، نحن نعمل لسعادة وطننا، لكن فرق بين هذا وبين أن نمجد وطننا تمجيدا نلحقه بتمجيد ربنا سبحانه وتعالى، بسم الله باسم الوطن، بسم الله باسم العروبة، لا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هكذا ينبغي أن نبدأ كلامنا وينبغي أن نبدأ كتابتنا كما كان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. فقال النووي رحمه الله تعالى الحمد لله، وربنا عز وجل يحمد على كل حال، يحمد ربنا سبحانه وتعالى في الضراء وفي السراء، يحمد ربنا سبحانه وتعالى إذا أنعم علينا وإذا ابتلانا، فنحن نحمد الله عز وجل على كل حال، نحمده سبحانه وتعالى على كمال أسمائه وصفاته، نحمده سبحانه وتعالى على كمال ألوهيته، نحمده سبحانه وتعالى على كمال ربوبيته، نحمده سبحانه وتعالى على كمال شرعه وتشريعه، هذا الشرع العظيم وهذا التشريع الجليل الذي ما غادر الله تبارك وتعالى فيه في كتابه تبارك وتعالى خيرا إلا أمرنا به وإلا دلنا عليه، ولا ترك شيئا فيه تعاستنا وفيه بعدنا عنه إلا حذرنا منه. فيحمد ربنا سبحانه وتعالى على كمال هذا التشريع العظيم النير الذي جمع بين المصالح والأمر بها والمفاسد والضرء عنها والنهي عنها، فيحمد ربنا سبحانه وتعالى على كمال شرعه، ويحمد ربنا سبحانه وتعالى على كمال قدره، على كمال قدره سبحانه وتعالى. فهو سبحانه المحمود على كل حال في تقديره عز وجل، إذا قدر شيئا فقد قدره لحكمة بالغة. ولهذا كان من ثنائه صلى الله عليه وسلم عليه حينما يقوم من الليل يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويقول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، الخير بيديك والشر ليس إليك، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى، ولهذا يحمد ربنا عز وجل على فعله وعلى تقديره سبحانه وتعالى، لأنه لا يقدر للحكمة، حتى المصيبة التي يقدرها الله عز وجل فيها لحكمة بالغة. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لأن هذا ابتلاء ليتقرب المؤمنون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى هذا الفساد الذي قدره الله عز وجل لعله يكون ردعا لهؤلاء حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن على ما يحمد ربنا؟ يحمد ربنا على كمال أسماء وصفاته، يحمد ربنا على كمال ألوهيته، فهو المتفرد بها سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. يحمد ربنا سبحانه وتعالى على كمال ربوبيته، فهو الرب السيد المالك المدبر الرزاق المحيي المميت. ويحمد ربنا سبحانه وتعالى على كمال شرعه، فهو المشرع، لا يمكن قط أبدا أن نرى في قوانين وضعية تخالف الشريعة سعادة، مستحيل، بل السعادة، كل السعادة في شرعه سبحانه وتعالى، في نصوص كتابه، في نصوص نبيه صلى الله عليه وسلم. ما أمر الله عز وجل به وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو الخير كله. كذلك يحمد ربنا سبحانه وتعالى على كمال قدره. يبقى إذن حينما نقول الحمد لله كلمة جميلة جدا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله تملأ الميزان، ولهذا كلمة غالية جدا كلمة الحمد لله، إذا قالها الإنسان معتبرا بهذه المعاني التي قلتها لكم الآن. إذا قال الحمد لله كلمة جميلة جدا جدا، ولهذا لا يأتي شيء أثقل في ميزان العبد من الحمد لله، حتى قال صلى الله عليه وسلم: تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فالحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وهذا من داب العلماء الصالحين، أنهم يبدأون كما قلنا كلامهم بالثناء عليه سبحانه وتعالى، لهذا كان من السنة أن نبدأ بالثناء على الله إذا تكلمنا، إذا كسبنا، إذا دعونا الله عز وجل. من سنة الدعاء أننا إذا دعونا الله تبارك وتعالى نبدأ أولا بالإيه؟ بالثناء عليه سبحانه وتعالى، وهو دعاء الثناء، ثم بعد ذلك نثني بدعاء الطلب، نقول أعطنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلب. إذا متى أتى الدعاء؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي، بعد الثناء. وحتى سورة الفاتحة فهي ثناء ودعاء. هل بدأت سورة الفاتحة به اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا بدأت بالحمد لله؟ بدأت بالحمد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يأتي بعد ذلك الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. هذا فيه توجيه من الله سبحانه وتعالى لنا أن نتعلم كيف نخاطبه، ولا بد أن نعرف أحبتي في الله كيف نخاطب ربنا حتى نستجلب الرضا وحتى نستنزل ما عند من خيرات وبركات. كيف نخاطب ربنا؟ هذه مسألة عظيمة جدا جدا جدا. كيف نخاطب الأمراء؟ كيف نخاطب الرؤساء؟ كيف نخاطب المسؤولين؟ نحن نتعلم كيف نخاطب المسؤولين، كيف نخاطب من هو أكبر منا، كيف نخاطب الوالدين، كيف إذا كان العنوان كيف نخاطب ربنا، كيف نطلب من ربنا، كيف ندعو ربنا سبحانه وتعالى. مسألة عظيمة جدا، فعلا 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 مسألة عظيمة، والله 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 أن الإنسان يتعلم كيف يخاطب ربه، كيف يتكلم مع ربه سبحانه وتعالى. نحن نتأدب إذا تكلمنا مع المسؤولين، نتأدب إذا تكلمنا مع الكبير، نتأدب إذا تكلمنا مع الوالدين، وهذا فعلا حقيق أن نتأدب في هذا. لكن أعظم من نخاطب من؟ الله. أعظم من نكلم من؟ الله. ولهذا ينبغي أن نتأدب حينما نكلم ربنا سبحانه وتعالى. لا ينبغي الإنسان أن يكون جحودا، لا ينبغي الإنسان أن يكون فظا غليظا إذا خاطب ربه سبحانه، وإنما يستنزل ما عنده من خيرات. ولهذا انظروا إلى عبد الله وإلى نبي الله أيوب عليه السلام حينما قال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه، بما خاطب ربه؟ كيف خاطب أيوب ربه؟ ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظروا إلى لطيفي، إلى لطيف الخطاب بين نبي الله وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم، فهذا أدب ينبغي أن نتعلمه ونتربى عليه. والله لو لم يأتنا في هذه الحلقة إلا هذه النقطة لكفت. كيف نخاطب ربنا؟ كيف نتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف نستنزل ما عنده من رحمات؟ كيف يرضى الله عز وجل عنا؟ يا إخواني، الكلمة الواحدة التي يخرجها الإنسان متأدبا مثنيا على الله عز وجل قد يحصل بها الخير الكثير. أما علمتم الرجل الذي لما قال صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ماذا قال النبي عن هذه الكلمة؟ اسمعوا يا إخواني، تعلموا يا أحبتي. حينما قال هذا الرجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ابتدرها 39 ملكا يكتبونها. الله، الملائكة تحب هذا، الملائكة تحب هذا. الله سبحانه وتعالى يرضى عن الرجل إذا أحسن الكلام معه، يرضى عن الرجل إذا أثنى عليه سبحانه وتعالى. فلا أحد أحب إليه الثناء من الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي الإنسان بين يدي مسألته أن يثني على الله، بين يدي حاجته أن يثني على الله عز وجل أولا بما هو أهله. لا ينبغي الإنسان أن يدخل على دعاء المسألة مباشرة: يا رب اعطني، يا رب ارزقني. لا، الأول: اللهم أنت الرزاق ذو القوة المتين، اللهم أنت الواحد الأحد، اللهم أنت الفرد الصمد، يا من لا تنفد خزائنه، وهكذا. ثم بعد ذلك يقول: اللهم اقض ديني، اللهم اقض ديني، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: الآن اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك. من الذي يتكلم هنا يا أحبتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أعلى ما يكون من الثناء أن تجعل القرآن ربيع قلبي. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال. فكيف نخاطب ربنا؟ كيف نسأل ربنا؟ كيف نتكلم مع ربنا؟ بأي أسلوب؟ بأي أدب؟ نقطة مهمة جدا. ما سأل واحد منا نفسه: لقد تعلمنا بروتك لات كما يقولون. واحد يقول له: كيف تأكل؟ كيف تشرب؟ كيف تكلم فلان؟ كيف ترد على الهاتف يا بني؟ إذا تكلم واحد معك كيف ترد عليه؟ ونعلم أبناءنا مثل هذه الألفاظ الرقيقة، لكن هل علمنا أبناءنا هذه المسألة؟ يا بني تعالى كيف تخاطب ربك؟ يا بني تعالى كيف تكلم ربك سبحانه وتعالى؟ ربك القريب. ولهذا حينما أصف قدمي في الصلاة فإنني أستشعر هذا المعنى، فأسأل نفسي سؤالا مستشعرا نعمة الله علي: من أنا وبين يدي من أقف؟ من أخاطب؟ الله، سبحان الله، جمال، نعمة عظيمة. لو قيل لأحدنا: لك موعد الليلة أو في بدء كل شهر مع الرئيس أو مع الوزير الفلاني، لكان ذلك شرفا له. إذا جلس في أي مجلس قال: والله أنا لي مجلس مع الوزير، لي مجلس مع رئيس الوزراء، لي مجلس مع الرئيس كل شهر، والله الرئيس ما يستغني عني أبدا، دائما يرسل إلي أو كذا. يفخر إذا جلس والناس كلهم يقدرون ذلك له. هنيئا لك، لك حوار مع الرئيس، هنيئا لك، لك حوار مع الوزير، هنيئا لك. كيف بك يا عبد الله إذا وقفت بين يدي ربك سبحانه وتعالى متى ما أردت أنت. فأتوضأ الآن عقب هذه الحلقة، إذا توضأت أنا ثم قلت: الله أكبر، فبين يدي من أقف؟ الله. ومن أحدث؟ الله. دخلت مباشرةً
تلك الحجب رفعت ليكلمني ربي وأكلمه. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، قال إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انظروا إلى هذه المعاني الجليلة، والله يا أخواني فخر. لكن أنا على يقين وأنا واحد منكم أننا لم نستشعر تلك المعاني، والله لو استشعرناها لكانت الصلاة قرة أعيننا، كما قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. حين يكون النساء والطيب هذا يعبر عنه بلفظة الحب، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وحين تكون الصلاة يعبر عنها بقرة العين، فقال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. لماذا؟ لماذا قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ لماذا النبي إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة؟ لماذا تلك اللذة التي كان يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أرحنا بها يا بلال؟ لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ لأن العبد إذا وقف بين يدي ربه فاستشعر معية الله واستشعر القرب من الله سبحانه وتعالى، وأنه واقف بين يديه، وأن الله عز وجل يكلمه. فإذا تكلم العبد تكلم الرب سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله لا يماثل كلامه كلام. هذه المعاني إذا استشعرناها لا شك أنها تورثنا خشية ومحبة وإقبالا وإنابة. لا شك أن صلاتنا ستتغير، لا شك أن إقبالنا على الصلاة سيتغير إذا استشعرت هذا المعنى الآن. يا عبد الله متى ما أردت أن تلقى الله أن تكلم الله فهلم إلى الصلاة. سبحان الله، وقوفك بين يدي ربك سبحانه وتعالى إذا استطعت إذا أردت. لهذا كان أجمل ما يتقرب به العبد من ربه سبحانه وتعالى الصلاة. نعم، لأنها أم العبادات، جامعة لكل العبادات. ذكر في الصلاة، ركوع في الصلاة، سجود في الصلاة، دعاء في الصلاة، صيام في الصلاة فلا يحل لك أن تأكل أو تشرب، زكاة في الصلاة، طهارة للنفس وهذا المراد من مشروعية الزكاة، وطهارة للمال، قصد حج في الصلاة. فإذا كان الحج قصد الله عز وجل في بيته فأنت تقصد ربك سبحانه وتعالى الآن. أم العبادات، جهاد للنفس، جهاد للشيطان، جهاد لوساوسها، كل ذلك تستشعره حين تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى. كل هذا أضعه تحت عنوان مهم، ألا وهو كيف تخاطب ربك، كيف تكلم ربك، كيف تحدث ربك، كيف تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى. عظيم هذا المعنى لو استشعرناه. فاللهم ارزقنا خشيتك وإنابتك، اللهم ارزقنا الأدب معك ومع رسولك ومع كتابك. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أيقظ من خلقي عبادا واصطفى كما اصطفى الرسل، اصطفى من عباده أيضا أتباعا للرسل. ولهذا أعجبتني كلمة للعلامة الشيخ السعدي في تفسيره القيم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عند قول الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعله، حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقال السعدي رحمه الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. إيه معنى الكلام ده؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. معنى هذا الكلام الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا يعني في الرسل، وفرعا في أتباع الرسل. فالله أعلم حيث يجعل رسالته في الرسل فيصطفي من يشاء من عباده فيجعلهم رسلا وأنبياء. فالنبوة اصطفاء من الله تبارك وتعالى، اختيار من المولى عز وجل ومن عباده فيجعلهم أتباع للرسل. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنهم: إن الله نظر في قلوب عباده فوجد أبرهم وأتقاهم وأخلصهم قلب الرسول عليه صلى الله عليه وسلم فاصطفاه رسولا نبيا. وإن الله نظر في قلوب العباد بعد قلبه صلى الله عليه وسلم فوجد أبرهم وأصفاهم قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبته. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصطفون، اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر الرسول يكون قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما اصطفى الله الرسول اصطفى الله له صحبته. ولهذا الصحابة أفضل الأمة، والطاعن في الصحابة طاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل بأصحابه. فالله عز وجل اصطفى من عباده أقواما، أيقظهم فزهدهم في هذه الدار، فليقظ من يزهد في هذه الدنيا ولا يتعلق بحطامها ويعلم أنها زائلة، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار، فيكونون على حال واحدة. في المرض قريبون من الله، في الصحة قريبون من الله، في الغنى قريبون من الله، في المرض قريبون من الله، فجميع أطوارهم لله سبحانه وتعالى. فإذا أغناهم الله حمدوا الله، وإذا ابتلاهم الله عز وجل بالفقر صبروا، فهم بين غني شاكر وفقير صابر. الله على هذه المقامات من العبودية. فهم بين غني شاكر إذا أغناه الله، وبين فقير صابر إذا ابتلاه الله عز وجل في ماله. لابد لك من مقام من المقامين، إما غنى فتشكر، وإما فقر فتصبر. في مرض قريبون من الله، يعلمون أن المرض يحط الذنوب حتى يلقون الله تبارك وتعالى، ولا ذنب لهم إن احتسبوه. وهم مع الصحة يشكرون الله، فيؤدون بهذه الصحة عبادة الله، ويقومون بحق الله، فهم الصائمون القائمون المجاهدون إذا ما أعطاهم الله الصحة. وهم الناوون الذين تتعلق قلوبهم إذا ما عجزوا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ذاك الإمام القيم منطقا وتأليفا وتصنيفا، فقال رحمه الله تعالى: والعبد له مع ربه سبحانه وتعالى أحوال، ولكل حال من هذه الأحوال عبودية خاصة به، فله في حال المرض عبودية، وله في حال الصحة عبودية، وله في حال الغنى عبودية، وله في حال الفقر عبودية. جميع الأحوال نحن عبيد لله. إياك أن تضيع لحظة، إياك أن تفوت فرصة. إذا ما أصابك ألم فبدلا من توجعك قل: اللهم اجعل هذا الألم طهارة لي، اللهم ارفع به درجتي، اللهم كفر به عن خطيئتي. إذا ما جاءتك نعمة فقل: الحمد لله، فأنت المحمود ربي على ما أنعمت، فما بي من نعمة فمنك أنت وحدك، فالحمد لله، فاللهم أعني على تصريف هذه النعمة في مرضاتك. لهذا كان من دعاء الصديق، صديق الأمة. من صديق الأمة؟ أبو بكر رضي الله عنه. كان من دعائه أنه يقول: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. اللهم ارزقني مالا. لماذا يا أبا بكر؟ اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، أي وفقني للعمل الذي يرضيك في هذا المال. فالله عز وجل يصطفي من عباده من يجعل فيهم تلك المعاني، فهم يعبدون الله على كل حال، لا ييأسون ولا يقنطون ولا يفرحون بما أتاهم الله عز وجل فينسون طاعته، وإنما بالمال ينفقون. ما أبقيت لأهلك أبقيت لهم الله ورسوله. وفي الفقر يتعبدون فيحمدون الله عز وجل على كل حال. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الله الرؤوف الرحيم. ولهذا لما دخل بعض التابعين على عائشة أظنه مسروقا وهي تقرأ قول الله تبارك وتعالى، وكان يريد حاجة وهي تقرأ قول الله تبارك وتعالى، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. وظلت ترددها رضي الله عنه حتى طال عنها حتى طال المقام فخرج وأتى وهي تردد إنه هو البر الرحيم. البر الرحيم الذي ينعم ويرحم، ينعم سبحانه وتعالى فلا يمنع نعمه لمعاصينا، ويرحم إن أذنبنا وإن عصينا. أترون رجلا يعيش الذنوب 50 سنة بل 70 سنة حتى إذا أتى وقبل أن يغرغر وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم فيقول أستغفر الله، اللهم قد عظم الذنوب ولكن عفوك أعظم. أترون الله يرده؟ أترون الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين القبول والتوبة؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إنه الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هو البر الرحيم، هو البر الكريم، هو الرؤوف الرحيم. فالحمد لله ربا رحيما، والحمد له ربا عفوا غفورا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين صلى الله عليه وسلم، الذي بصرنا والذي أخرج الله عز وجل أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور. فكم نحن مدينون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل طاعة نفعلها ونقوم بها فهي في ميزانه صلى الله عليه وسلم. فالدال على الخير كفاعله وهو الذي دل. هل عرفنا الله إلا منه؟ هل عرفنا كتابه إلا منه؟ هل عرفنا طريق الجنة إلا منه؟ هل عرفنا طريق النار إلا منه؟ هل عرفنا خيرا إلا منه؟ هل عرفنا برا إلا منه؟ هل عرفنا شرا إلا منه؟ فبأبي وأمي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. فصلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. نشهد أنه لا طريق للأمة سوى طريقه، نشهد أنه لا سعادة للأمة إلا في اتباعه. هنيئا لك سنته صلى الله عليه وسلم في بدنك، في عملك، في منطقك، في كل حالك. إن أخذت شعرة فبالنص على ما أخذتها اتباعا لرسول الله. حلقنا الرؤوس منذ أيام بالموس، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المقصرين. أخذناه بنص، خلعنا ثيابنا لنلبس الإزار والرداء بنص، لم نمس طيبا بنص، لم نقلم ظفرا بنص، لم نغطي رأسا بنص، لم نباشر زوجة بنص، رمينا سبعا مع التكبير بنص، طفنا سبعا سبعة حول الكعبة بنص، سعينا سبعة بين الصفا والمروة بنص. الله أكبر. فهل نعرف ربنا إلا، هل عرفنا ربنا إلا من طريقه؟ هل عرفنا ربنا إلا من طريقه؟ ولكن الناس زهدوا في طريقه وفي سنته صلى الله عليه وسلم، حتى أنك لا تسمع أقوالا غريبة جدا، تقول يا فلان افعل هذا، يقول لك ليه؟ يقول سنة، يقول لك سنة يعني خلاص سنة، الأمر هذا سنة، سنة سنة يعني حرام، سنة يعني افعلها، سنة يعني افعلها، سنة يعني اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، سنة سنة افعلها سنة. ما كان الصحابة يفرقون بين واجب وسنة في العمل، وإن فرق بين الواجب والسنة في الحكم، فالواجب إن ترك أزم الإنسان، والسنة إذا تركت لم يأتم الإنسان، هذا في الحكم. أما في العمل، أما في العمل فقد بادر الصحابة إلى العمل، سواء كان المأمور به واجبا أو كان المأمور به مستحبا. أرجو الانتباه لهذه الفائدة، لم يفرق الصحابة في العمل بين الواجب والمستحب، وإن فرق في الحكم بين الواجب والمستحب. لهذا نحن مأمورون أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وجوبا وفيما أمر به استحبابا. انتبهتم؟ نحن مأمورون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وجوبا وفيما أمر به استحبابا. أما بعد، فقد قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. الله أكبر. إيه والله، ما دامت الدنيا لأحد أبدا، يودع أحدنا صاحبه، أمه، أباه، قريبه، صغيرا كان أو كبيرا، يودع بعضنا بعضا، يصلي بعضنا على بعض، يدعو بعضنا بعضا، يقبر بعضنا بعضا، فسيأتيك الموت حتما، فعلام التعلق بالدنيا. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها، كان الأيقاظ من أهل الدنيا، كان الناصحون من أهل الدنيا هم العباد الذين حققوا مراد الله عز وجل من خلقهم. فعلام خلقنا الله، خلقنا الله لنأكل، خلقنا الله لنشرب، خلقنا الله لنتزوج، خلقني الله لأكون مدير عام، خلقني الله لأكون دكتور في الجامعة، خلقني الله وفقط وبس خلاص أبدا. إنما خلقني الله عز وجل لغاية سامية ومهمة شريفة، ألا وهي عبادته إلا ليعبدون، والأكل والشرب والزواج والعمل كل ذلك تابع لهذه المهمة التي خلقني الله عز وجل من أجلها. فما تستقيم لدنيا أعبد ربي فيها إلا إذا أكلت وشربت وتزوجت وعملت وتوظفت. نعم، لكن الأصل ما هو؟ الأصل العبادة. ولكن هذا المعنى انقلب عند كثير من الناس، فصار عندهم الأصل أن يأكل وأن يشرب، أن يتمتع بشهوتي بطنه وفرجه فقط، بس كل ده حلمه، حلمه زوجة حسناء، بيت واسع، يجلس يتنعم بامرأته في بيته ويموت كما تموت الأنعام. هل الإنسان يفرقه عن الكافر هذا الأصل؟ أن يأكل وأن يشرب وأن يتزوج وأن يتوظف وأن يعمل؟ أبدا. قال تبارك وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الذي يسمو بك مكانة وشرفا العبادة، الطاعة، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يرفع درجتك سجدتان، ركعتان، نفقة، جهاد، حج، عمرة، ذكر، طاعة، بر بالوالدين، هذا الذي يرفع مقامك ودرجتك. أما أن تأكل وأن تشرب، أما أن تتوظف وأن تنعم. لهذا احنا نسمع كلاما غريبا، واحد مثلا ابن دكتور ولا كذا ولا يعني عنده ساعة من العيش ولا عنده بيت وفيلا جميلة جدا الناس تمر به، ماذا تقول؟ يقول الناس ما شاء الله، شوف فلان الله منعم عليه، يا سلام ربنا مرضي، آخر رضا آخر رضا. ليه؟ لأنه عنده فيلا جميلة، عنده أولاد تعلموا وحققوا المناصب العالية. لكن هل قلنا هذا الكلام في شاب حفظ كتاب الله؟ هل قلنا هذا الكلام في امرأة تنقبت وتحجبت ودخلت الجامعة أو المدرسة ترفع شعار الدين والاستقامة؟ أبدا ما قلنا هذا. الأب إذا وجد نتعة منتقبة غم حزن دخل البيت، ليه البنت مش هتتجوز؟ لا أنت تزوج البنت. حتى بعضهم يظن أن التعاسة أن الفقر جاء في البيت بسبب هذا النقاب أو بسبب هذه اللحية، حينما يتربى ابنه على الاستقامة فيكون صاحب لحية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يا أخي اسأل ابنك أنت الآن، ليه يا ابني أنت تارك لحيتك؟ طب اسأل ابنتك يا أخي، ليه يا ابنتي تعالي، ليه أنت منتقبة يا ابنتي، ليه منتقبة؟ اسأل ستجد الجواب الذي يشرح صدرك إن كان لك عقل وقلب. استقامة ربي، طاعة لله، اقتداء برسول الله وبنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدلا من أن يدخل ابنك عليك اليوم ورغم أنفك يدخن السجائر، ورغم أنفك يشرب البنجو، ورغم أنفك يسهر إلى وقت متأخر من الليل، إذا دخل قل له يا بني على ما تفعل ذلك، على ما تفعل ذلك. لكن للأسف الشديد أمور انعكست، أمور انعكست عندنا، انعكست هذه الأمور عندنا. لماذا؟ لماذا يا إخواني؟ فلهذا كان الإيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها، أعقل الناس في الدنيا من؟ هم الزهاد الذين تركوها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. بس هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا فجعلناها أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل آيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حالها ما وصفته يعني الدنيا، وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، شوف الكلام الرائع. فإذا كان حالها أي الدنيا ما وصفته من أنها زائلة، وإذا كان حالنا وما خلقنا له ما قدمته وهو العبادة، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار. اسمعوا هذه الكلمات الرائعة، اسمعوا هذه الكلمات الرائعة، غذوا بها قلوبكم، عطروا بها أسماعكم. فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه. وأصوب طريق له في ذلك إذا أراد النجاة، وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك، إيه هو أرشد طريق إلى هذا؟ ما هو؟ اسمع، التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. هذا موضوع الكتاب. النووي رحمه الله تعالى يبين لك خطة هذا الكتاب. فإذا تبين لك الدنيا وما وصفت، وإذا تبين لك حالك وما قدمت، فاعلم أنك لن تسلك مسلك الأخيار إلا بغرض واحد. ما هو؟ التأدب بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وانظروا، التأدب بما صح لا بما وضع أدخل وأقحم على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. ففي فضائل الأعمال نأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يثبت عمل قط ولا يكون خير قط بشيء لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وكيف ينفرد الضعيف بفضيلة ولا يكون فيها حديث صحيح؟ لهذا كان الراجح من مذاهب العلماء أنه يشترط الصحة في الحديث وإن كان من فضائل الأعمال، وإن كان من فضائل الأعمال. فإن قال قائل يا شيخ اقرأ كذا في كتب المصطلح واقرأ في كتب الحديث واقرأ على العلماء، ستجد أن مذهب الجمهور هو العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذا مذهب الجمهور. أقول لك بارك الله فيك، لعلك سمعت هذا كثيرا لكنك ما قرأته ولا حققته التحقيق الكامل. ولكن العلماء، وأقول لك إن العلماء حينما قالوا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما قالوا ذلك بإطلاق، وإنما شرطوا لذلك شروطا. من هذه الشروط ألا يكون الضعف شديدا، وضع تحت هذا خطا، ألا يكون الضعف شديدا، ألا يكون الضعف شديدا. فإذا حققت لك الآتي، إن العلماء القدامى الذين قالوا هذا كان الحديث عندهم صحيحا أو ضعيفا، صحيحا أو ضعيفا، وكان الصحيح عندهم ما صح لذاته وما صح لغيره، وما حسن لذاته وما حسن لغيره. فالصحيح هو المقبول عندهم بجميع درجات، والضعيف ما خلا ذلك، ما لم يكن مقبولا بدرجاته. انتبه معي. لهذا حينما يقولون نعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط ألا يكون ضعفه شديدا، فالضعف الشديد هو الذي لا ينجبر، أما من جبر فإنه يصبح مقبولا وهو الحسن لغيره. فجاء المتأخرون وجعلوا الحديث ثلاثة أقسام: حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف. فما الضعيف عندهم؟ ما خلا من الحسن لذاته ولغيره، ما لم يكن حسنا لذاته، ما لم يكن حسنا لغيره. والحسن لغيره هو الضعيف الذي انجبر بطرق فارتقى إلى الحسن. وأما الضعيف ما خلا من ذلك، فحينئذ نقول إن مقصود العلماء القدامى، انتبه معي، بقولهم يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال هو الحسن لغيره عند المتأخرين. ولهذا قالوا إلا أن يكون الضعف شديدا، وهو الضعيف الذي لا يرتقي إلى درجة الحسن. وعليه فإننا نقول إن العلماء حتى القدامى الذين قالوا بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما قصدوا الضعيف الذي ينجبر بطرق وهو الحسن، وإنما قصدوا الضعيف الذي لا ينجبر، وإنما قصدوا الضعيف الذي ينجبر وهو الحسن. وعليه فإننا نقول إن الكلمة حينها تتفق على عدم العمل بالحديث الضعيف. يبقى انتبهوا، هناك فرق بين أن أطلق القول يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذا غلط، ما قال أحد بإطلاق، وإنما الذين قالوا هذا قيدوه بشرط أن لا يكون الضعف شديدا. طيب حينما لا يكون الضعف شديدا، ها، فماذا يكون الضعيف؟ يكون حسنا. طيب والحسن من المقبول أو من المردود؟ من المقبول. وعليه فإننا نقول في فضائل الأعمال لا تكون فضيلة إلا بحديث صحيح لذاته أو لغيره، أو بحديث حسن لذاته أو لغيره. أما الضعيف الشديد الذي ليس له طرق يجبر بها فلا يعمل بها عند الطائفتين. هذه فائدة عزيزة جدا 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 ومهمة جدا جدا جدا. لهذا يا أخي الداعية احذر أن تبلغ الناس يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وبس. لا 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 تتكلم، ما أحد قال هذا، ما أحد قال يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بإطلاق، وإنما شرطوا لذلك ألا يكون الضعف شديدا. طب وحينما لا يكون الضعف، وحينما لا يكون الضعف شديدا، حينما يكون ضعفا ينجبر بطرق، فما هو الحسن لغيره؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأنه قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النووي يريد أن يفصح عن نيتي وعن هدفي، ويقول لنا أنا ما أردت بوضع هذا المصنف إلا ابتغاء وجه الله، وإلا إعانة إخواني على العمل بما صح عن رسول الله والتأدب بما صح عن رسول الله. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة، نعم جامعا للترغيب والترهيب، والعبد يسير الله بين الخوف والرجاء، بين الرغبة والرهبة. إنهم كانوا يسبعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة عوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورة، وقد وثى رحمه الله تعالى بذلك إلا النذر اليسير. وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه، إذا قلت هذا حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم، رواه الشيخان في الصحيحين متفق عليه معناه رواه البخاري ومسلم. وأرجو إن تم هذا الكتاب، الله أكبر، شوفوا الإفلاس، شوفوا المقام العظيم من العبودية قد لا يتم، لكن إن أصبغ الله علي نعمته فأتم عليه هذا الكتاب. وتم ولا ما تم؟ تم. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. شوف نصح المسلمين، هذا نصح المسلمين، مش أصدر غناء أعلم الأمة الغناء والتمثيل والفن والرياضة وكذا وأجمع الأمة على هذا، هل هذا ونصح الأمة؟ هل هذا ونصح الأمة؟ أفتي الأمة بفتاوى تبعد الناس عن الدين، يا ابنتي لا تنتقبي، لا تتحجبي، يا ولد لا تترك لحيتك، يا فلان الغناء حلال ما فيش إشكال فيه طالما الغناء هادف. غناء هادف؟ فين الغناء الهادف هذا؟ غناء هادف عجيب هذا، جمع بين الظلمة والنور، إيه والله غناء هادف، جمع بين المتناقضات. علامة لا ننصح للأمة، علامة لا نبين للأمة طريقها إلى الله عز وجل بكل صدق وإخلاص. لقد كان النبي يبايع الأمة على النصح كما جاء في حديث جرير عند البخاري، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم. أنا الآن ناصح، حينما أفتي بناتي وأخواتي، حينما أفتي أمهاتي وعيني تقر وصدري ينشرح حين أرى الجلباب الأسود، أفتي بناتي بأن هذا حرام، أفتي أخواتي بأن هذا لا يجوز، أفتي أمتي بأن هذا الإرهاب. إذا ماذا نسمي العري على الشواطئ؟ ماذا نسمي التبرج والصفور؟ ماذا نسمي الغناء والرقص؟ ألا نتقي الله؟ ألا نتقي الله؟ كلمات ستحسب، حروف ستكتب، يوم عظيم سنعرض فيه على رب البريات سبحانه وتعالى، فماذا نقول بين يديه؟ إن رفعت أقدارنا في الدنيا فوالله إن المرفوع من رفعه عمله، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إن المرفوع من رفعه عمله فصار على رؤوس الأشهاد يوم القيامة من الفائزين. إي والله، أما كلمات نرجو بها شهرة أو دنيا فماذا عسى أن تنفعنا؟ أن تلك الكلمات ستموت معي، وسألقى ربي في قبري وحدي، وسأبعث وحدي، وسأقف على صراط القيامة وحدي. نعم عملي معي، وكل إنسان ألزمناه طيره في عنقه. هكذا يكون النصح. نصح النووي الأمة بألفي حديث على التقريب فيها مجامع الخير، فجزاه الله خيرا من حافظ، جزاه الله خيرا عن هذه الأمة. وأنا سائل، يقول النووي، وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ولمشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. فاللهم ارحم النووي، اللهم أسبغ عليه نعمك الظاهرة والباطنة، اللهم تجاوز عما اقترف من سيئات، جزاه الله خيرا. اللهم إنا نشهد أنه قد أحسن حين وضع هذا الكتاب القيم، وقد سهر واعتنى بجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي. إفلاس، على الله أتوكل لا على علمي، على الله أتوكل لا على ذاكرتي وحافظتي. قال ابن القيم، الإمام القيم، وأعظم باب يلج منه العبد إلى الله باب الإفلاس، وأعظم باب يلج منه العبد إلى الله باب الإفلاس. أليس الله بكاف عبده؟ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيد الأولين والآخرين، محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتحت السنة طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة، رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها